السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. نبدأ درسنا على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروسي شرح مختصر حلية طالب العلم، واليوم هو الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول في عام 1438 للهجرة. قال مؤلف رحمه الله تعالى سابعا: المحاذير، حلم اليقظة، وهو أن تدعي العلم بما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فذلك حجاب كثيف عن العلم. احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، وقد قيل: من تصدر قبل أواني فقد تصدى لهواني. أولا، ادعاء الطالب علم ما لم يتقن لا يجوز. لماذا؟ لأنه من القول على الله بلا علم، وقد سبق معنا تقرير هذه المسألة. من الآفات التي تصيب الطالب في بداية الطلب التكبر، وهذا غالبا يكون في بداية الطلب، لأنه كلما ازداد علما تبين له حقيقة علمه، وأنه لم يحصل إلا القليل، فهذا يكسبه التواضع، حتى إذا ترسخ في العلم علم أنه لا يملك شيئا من العلم، أو لم يحصل شيئا من العلم، كما قال الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهل. الواجب على طالبة العلم أن تتعلم في بداية طلبها أخلاق التعلم من التواضع وعدم التكبر، وأن تستشعر أن علمها ليس بشيء أمام إحاطة الله تعالى. أيضا من الآفات التصدر قبل أوانه، وهذه مثلبة من مثالب الطلب، وتعجل للثمرة قبل وقتها، وتعرض الطالب للقول على الله بغير علم. وكم رأينا من فتوى غير صحيحة من حديثة الطلب أو من حديث الطلب، بل وكم أهلكت تلك الفتاوى من أخذ بها. وما نرى الآن من تطرف في المفاهيم وتشدد في العقول إلا بسبب تصدر سفهاء الأحلام، حتى أن بعضهم لا يملك من العلم شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التنمر في العلم، وذلك بأن تراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كنت في مجلس فيه من يشار إليه أثرت البحث فيها لتظهر علمك، ويكفيك أن الناس يعلمون حقيقتك، فاحذر ذلك. من يتعلم أو يتقن مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو عشر مسائل، فإنه ينبغي له أن يتعبد لله تعالى بها، وإتقان لهذه المسائل لا يعني قدرته أو لا يعني قدرته على الإفتاء، قلنا انه يعني من يتقن مسألة يعني يتعبد لله عز وجل بها، ولا يعني قدرته على الإفتاء، لأن الفتوى للعالم الذي أنفق سنوات عمره وساعات وقته في طلب العلم، وثنى ركبته على العلماء حتى أتقن كثيرا من العلم. أما من قرأ مسألة أو مسألتين أو حتى كتابا أو كتابين، فإنه ليس جديرا بالإفتاء، كما أنه لا يطلب من طالب العلم أنه يعد نفسه للإفتاء مستقبلا، ليست مهمته أن يكون مفتيا، بل إنه يطلب العلم لكي يحسن تعبده لله عز وجل ثم يفيد غيره في الدعوة إلى الله عز وجل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: تخبير الكاغدي. لا تشتغل بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك وتعدد معارفك وتعدد معارفك والتمرس بالتأليف بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله. القول في التأليف كقول في الفتوى، يعني نقول في التأليف كما نقول في الفتوى، لأن المؤلف يعرض أقواله التي وصل إليها علمه، ومثله المفتي الذي يفتي للناس بما ظهر له من علم، فخطورة التأليف مثل خطورة الفتوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موقفك من وهم من سبقك. إن المنصف يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، فإن ذلك يغمر في بحر علمه وفضله، فلا تثر الشغب عليه والتنقص منه والحط عليه، فإذا ظفرت بوهم له فلا تفرح للحط منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ. لا شك أن هذا من تعظيم العلماء وتقديرهم من الطالب، وهذا من أعظم آداب طالب العلم. فإذا اطلع الطالب على خطأ لعالم فليعلم أنه بشر معرض للخطأ والنسيان، فلا ينبغي له بل لا يجوز له أن يتتبع أثراته وأخطائه. بعض الطلاب يحرص على تتبع الزلات طلبا لغرائب العلم، مع أن العلم لا ينال بالغرائب بل ينال بالصحيح المشتهر بين العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دفع الشبهات. اجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فإنها خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها المبتدعة فاحذرهم. والحقيقة فإن الدخول في غرائب العلم يجر الطالب إلى كتب المبتدعة، لأنها مليئة ومشحونة بالغرائب وما تنكره الفهوم السليمة. بعض الطلاب يأنس بالغرائب فيكثر من قراءة كتب أهل البدع والخرافات أو أصحاب القلوب المائلة، فيتأثر قلبه بها وتشبع عقله بها، وكم من واقع في البدع بسبب ذلك. فليحذر طالب وتحذر طالبة العلم من ذلك، وليكن اهتمامها بكتب السلف ومن سار على نهجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: احذر اللحم، فإن عدم اللحم جلالة وصفاء وذوق ووقوف على ملامح المعاني، على ملاح المعاني لسلامة المباني، فاحذر ذلك في اللفظ والكتب. عدم اللحن يأتي من طلب علوم اللغة كالنحو والأدب، فتعلم الطالب قواعد النحو حتى لا يلحن في كلامه ويخطئ في عباراته، وأيضا يخطئ في إعرابه، ويقرأ في كتب الأدب حتى يتعلم الأساليب البليغة ويكثر من القراءة في كتب النحو ونصوص الأدب حتى يعني يتعدى لسانه ويتعود على الألفاظ العربية الفصيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإجهاض الفكري. لا تخرج الفكرة إلا بعد نضوجها واكتمالها، فإن ذلك إجهاض لفكرك. فهم المسألة العلمية وإتقانها من الدلائل على حسن طريقة الطلب ورسوخ القدم فيه، وهو من العوامل المساعدة على نضوج العقل والفهم الدقيق. ولذا فإن الأفكار التي تتولد بعد ذلك تكون بقدر هذا النضوج. فيعني في طلب العلم لا بد أن تفهمي المسائل جيدا، ولا تتجاوزي مسألة إلا وقد فهمتيها جيدا. لماذا؟ لأنه بعد ذلك عندما يعني تريدين أن تستذكري هذا العلم أو تعملي به تكونين قد أتقنتيه، أو حتى تريدين أن تطرحي فكرة أيضا تكونين قد أتقنتيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإسرائيليات الجديدة، وهي ما نفثه المستشرقون من يهود ونصارى، فهي أعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد اتضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها، ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة فهي شر محض بلاء متدفق، فاحذر أن تقع فيها. علي المستشرقون بدراسة الكتاب والسنة، والمستشرقون طبعا هم الذين على دين اليهودية أو النصرانية، لكنهم يتعلمون علوم الإسلام، وحاول كثير منهم الدس على الإسلام، وألفوا في ذلك كتبا كثيرة حاولوا فيها تشويه صورة الإسلام من خلال بيان التناقض والخلل، وأنى لهم ذلك. واغتر بعض أبناء المسلمين للأسف الشديد بهم، فتأثر بأقوالهم وانحرف مع تيارهم، وهذا كله بسبب الجهل، بسبب الجهل. فطالبة العلم ينبغي لها أن لا تقتني كتبها وأن لا تتبع أقوالها. وديننا ولله الحمد كامل بنقله الصحيح وأحكامه العظيمة التي أنزلها الله تعالى ورضيها لنا، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم الضئيل الذي يصد عن السبيل وهدي السلف الذي يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالممدوح إذا كان لإثبات حق مثل يعني، ومنه قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا من الجدال المحمود: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والمنهي عنه في شرعنا ما كان في غير إثبات الحق مثل المراء. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. قال الصنعاني في سبل السلام: أي الشديد المراء، أي الذي يحج صاحبه. وقد ثبت في فضل ترك المراء ما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها، أو يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتقروا بقيس أو تميمي. فاحذر يا طالب العلم من الحزبية وفر منها فرارك من الأسد، فإنها أعظم العوائق عن العلم وسبب التفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر أحزابا وطوائف مثلها كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحم ربك، فكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فكن طالب علم على جادة تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصير على طريقة السلف، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. الإسلام دين واحد لا يقبل التعدد، هذه من مصر أو من السعودية أو من المغرب أو من سوريا أو من أي بلاد العالم، كونها مسلمة فهي أخت لجميع المسلمين، ليس بينها وبينهم فرق، والعقيدة السليمة واحدة. فالإسلام دين واحد لا يقبل التعدد، والعقيدة السليمة واحدة. ومن أسباب تفرق الأمة إلى أحزاب ومذاهب الانتصار للنفس أو الحزب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف. روى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وثبت عند الإمام أحمد والترمذي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في حديث قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. والأمة تتفرق، لا بد أن هذه الأمة حاصل فيها التفرق، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. الافتخار ليس بالنسب أو الجاه بل بالانتساب لهذا الدين العظيم وتفاضل الناس بالتقوى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى إلى آخر الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض هذه الحلية اعلم وقانا الله وإياك العثرات أن من أعظم الخوارم هذه الحلية المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قول إلى آخرين والصلف واللسانة وكثرة الكلام والدخول في حديث بين اثنين والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدع ونقل الخطى إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة خفيف اللعاب مختار نمام فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. هذه الأخلاق الفاسدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تتناقض مع الإسلام وتدل على سوء الطوية وسوء الخلق وسوء التربية ولا يفعلها إلا رجل عاص أو امرأة عاصية. وأغلب هذه مدعاة لارتكاب كبائر الذنوب وهي من أسباب إفساد المجتمع وهي من أسباب إفساد المجتمع. وإذا كان الناس يعلمون مثل هذه الأشياء ويحاسبون عليها وهم عامة الناس فطالبة العلم أولى من يتوجه إليها هذا التحذير. لماذا؟ لأنها داعية إلى الله عز وجل والناس ينظرون إلى أنها متميزة باتباعها للكتاب والسنة فهي من ترشد الناس إلى الحذر من السقوط في هذه المستنقعات النتنة. فينبغي عليها أن تتجنب هذه الأخلاق الفاسدة وأن تلتزم الأخلاق الفاضلة فإنها تتوافق مع إسلامها وتتوافق مع كونها طالبة علم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكون بهذا إن شاء الله قد انتهينا من هذه الدورة المباركة ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا. وأعتذر إليكم من يعني من التقصير في شرح بعض العبارات التي يحتاجها الأمر لكن لعلنا إن شاء الله نستدرك ذلك في برامج أخرى ولعل الله عز وجل أن يجمعنا في دورات أخرى إن شاء الله عز وجل وأن يجمعنا في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير جميعا آمين يا رب.